يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الباب الرابع والأربعون من فضائل يوسف عليه السلام. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ومحمد ابن المثنى العنزي وعبيد الله ابن سعيد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهو العمري قال: أخبرني سعيد ابن أبي سعيد وهو المعروف بالمقبري، هو وأبوه معروفان بهذا. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. كأنهم يعرفون إجابة هذا السؤال إذا كان المقصود من أتقى الناس على العموم والإطلاق، أو من أكرم الناس فهو أتقى الناس، لأن الكريم هو الذي جمع خصال الخير، ولا يجمع خصال الخير إلا التقي. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن الناس أو فعن معادن العرب تسألوني؟ أنتم تسألوني وتقصدون بهذا السؤال معادن العرب؟ فالتقدير نعم. الجواب: قال عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط الفقه والعلم وتعلم الأحكام الشرعية والحلال والحرام والاستقامة على العقيدة الصحيحة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال الإمام النووي: قال العلماء: أصل الكرم كثرة الخير، يقال للكريم خير، ويقال للخير كريم الذي جمع خصال الخير. وقد جمع يوسف عليه السلام مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب، يعني هو في نفسه كان خيرا تقيا كريما، وكان نبيا، وكان هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل، فهذا نسب وسلسلة من النسب عظيمة وشريفة. وكونه نبيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين، أحدهم خليل الله وهو إبراهيم عليه السلام، وانضم إليه شرف علم الرؤيا، أي علم تأويل الأحلام وتأويل الرؤى. وأنتم تعلمون قصة يوسف عليه السلام في تأويل الرؤى لما دخل السجن وتمكنه في هذا العلم ورياسته الدنيا، وقد ملكها بالسيرة الجميلة الحسنة التي فاضت وزاع أمرها في الناس في ذلك الزمان، كما أنه كذلك يحتاط جدا لرعيته وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين العجاف التي تعرضت لها مصر في ذلك الزمان. قال العلماء: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أخبر بأكمل الكرم وأعمه على الإطلاق الذي يشمل يوسف وغير يوسف. قال: أتقاهم. من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فلما قالوا له: ليس عن هذا نسألك، ظن عليه الصلاة والسلام أنهم يسألون عن شيء هو أخص من ذلك، هو أخص من هذا العموم الذي أجاب عنه أولا، لأنه لما سئل أولا من أكرم الناس قال: أتقاهم. وهذه إجابة عامة لا خلاف عليها، أن التقي هو الذي جمع خصال الخير، وكذلك الكريم هو الذي يجمع خصال الخير. فلما اعترضوا على هذه الإجابة وأنهم يعرفونها، ولذلك هم لم يقصدوها بسؤالهم. ظن علي الصلاة والسلام أنهم يسألون سؤال أخص من ذلك، فقال: هو يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. وهذا هو أحسن السياق، وهو سياق الإمام البخاري كذلك. فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك، فقال هنا، قال العلماء: لما سئل أي الناس أكرم، أخبر بأكمل الكرم وأعمه، فقال: أتقاهم لله. وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير، ومن كان متقيا كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة. فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: يوسف الذي جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهما. فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك، فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب خاصة. قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا آخر الأجوبة على آخر سؤال سألوه، فكأنهم لما سألوا أولا من أكرم الناس، من أكرم الناس أي من أكرم الناس منا وفينا نحن، فلما أجاب عليه الصلاة والسلام بإجابات عامة، وفي كل مرة يقولون: ليس عن هذا نسألك، علم أن مقصود السائلين من أكرم العرب، من أكرم العرب، أو من أكرم قبائل العرب. يعني: يا رسول الله، أينا أكرم، أينا أكرم. فالإجابة العظيمة جدا أنه لم يقل: قبيلة فلان أكرم من قبيلة فلان، لم يقل: قريش أكرم من تيم، ولا تيم أكرم من حمير، ولا حمير أكرم من غيرها، حتى لا تقوم المنازعات بين هذه القبائل ويحملهم الحسد والغل والحقد بسبب هذه الإجابة المحددة التي رفع فيها قوما ووضع فيها آخرين. أجاب بإجابة ذكية لبقة، وهي من وحي السماء، قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ فالتقدير: نعم يا رسول الله. قال: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، بشرط الفقه والعلم. هذه إجابة عامة لا تحمل قبيلة على قبيلة، ولا تغضب قبيلة من قبيلة. فمن أراد أن يكون صاحب جد وصاحب كرم فليجتهد، فليجتهد أن يتخلق بأخلاق الأتقياء، أخلاق الكرماء، أخلاق العلماء، فحينئذ يكون هو أتقى الناس وأكرم الناس وأعلم الناس وأفقه الناس. ولذلك خرج، لا أقول من أواسط قبائل العرب ولا من أدون قبائل العرب علماء، بل أقول لقد خرج من الموالي والخدم والعبيد والإماء علماء حملوا راية الإسلام عالية خفاقة في العلم والعمل والجهاد وغير ذلك من سائر العمل الصالح. قال: إن أصحاب المرؤات، وهذا معنى خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه. قال: إن أصحاب المرؤات ومكارم الخلائق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي عياض: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله، عمومه وخصوصه، مجمله ومبانيه، إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق والإسلام مع الفقه، ومعادن العرب أي أصول قبائل العرب. قال: أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية، والله أعلم. والحقيقة إخواني، هذا أمر نلمسه ونشعر به إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. لو أنك أتيت باثنين أحدهما سيء السيرة، سيء المسلك، سيء الأخلاق، ليس على هدى ولا التزام، والآخر حسن السيرة حسن الأخلاق مهذب تأدب ولو بالآداب الحسنة العامة بعيدا عن تأصيل الشرع. كلا الاثنين اهتدى والتزم شرع الله عز وجل، فأيهما يرجى خيره حتى بعد الالتزام؟ أيهما يرجى خيره؟ بلا شك الذي كان حسن السيرة. واقع الناس الآن يقول هذا، يقول الإنسان المؤدب الذي تربى تربية حسنة، الذي تخلق بالأخلاق الطيبة قبل الالتزام، لو أنه التزم وبدأ يطلب العلم وتفقه في دينه فهو أولى بخيره وكرمه وجوده وأدبه واحترامه في كل مجالات الأدب، أولى من ذاك الذي كان سيء الخلق قبل الالتزام. سرعان ما يأخذ هذا الرجل سيء الخلق وجها من وجوه حسن الشريعة ومحاسن الدين الإسلامي، لكنه لو تعرض لمأزق أو موقف يستدعي منه أن يستحضر ماضيه لاستحضره فورا، فكان سيء الخلق حتى بعد التزامه، لأن دي أخلاق، هذه أخلاق تركزت في فطرته وهو لم يتربى تربية مؤصلة على الشرع، ولذلك سرعان ما ينحرف عن الهداية التي زعم أنه قد التزمها وظهرت عليه أخلاقه السيئة السابقة. لكن هذا الذي تربى وكانت سيرته بعد الالتزام تقريبا كسيرته قبل الالتزام، مهما تعرض لمواقف تستدعي سرعة الغضب أو البطش أو الرد بردود لا تليق بالأخلاق الحسنة العامة، فإنه لا يستحضر شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن أصله كان كريما ومعدنه كان طيبا، فهو لا يزيد أن يتصرف في أي موقف إلا بأخلاق حسنة. أما الفريق الأول فهم قطاع كبير، الحقيقة لم يتربوا تربية صحيحة سليمة مؤصلة بتأصيل الشرع، ولذلك سرعان ما ينحرف أحدهم يمنة ويسرة وتبدو منه مساوئ الأخلاق في كثير من المواقف، وربما يجهل ويسب ويشتم ويلعن، وربما يركب رأسه أن يمشي في حياته الدنيا أو أن يطلب العلم على المنهج الذي قد رسمه لنفسه، ويدخله من العجب والحسد والغل والشحناء، وعنده من الغيبة والنميمة، وهذه الأمراض الفتاكة هي لا تزال معه، كأن الذي عليه إنما هو طلاء ظاهري من الأدب والالتزام، لكن عند المحك يظهر المعدن القديم. أما هذا الذي تربى تربية سليمة من أصله فإنه لا ماضي له يظهر عند المحك، لأن ماضيه الأول كحاضره الذي يعيشه. كل ما هنالك أن هذا الماضي الحسن قد تأصل وتوجه وتحولت نيته أن يكون ذلك لله. نجد الأخ مثلا يسب ويشتم ويلعن ويفجر في الخصومة وغير ذلك، ويعتبر أن هذا دين بزعمه وأن هذا من باب إنكار المنكر. أما هذا الإنسان الذي لم يكن كذلك فإنه لا يبدو منه شيء من ذلك، إنما يلتزم الصمت ويلتزم الأدب ويلجأ إلى أهل العلم يسألهم ويستفتيهم فيما يجوز وفيما يجب وفيما يستحيل عليه أن يعمله، ويكون ملتزما مهذبا مؤدبا مع أهل العلم. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. طبعا بلا شك أن الحديث لما ذكر الجاهلية يقصد بها الجاهلية الأولى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والسؤال عن معادن العرب أي في زمنه عليه الصلاة والسلام وخاصة في الجزيرة العربية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الحديث عام إلى قيام الساعة، الذي كان على خير قبل التزامه إن شاء الله يكون على أخير بعد التزامه، والذي كان على شر وفساد خلق قبل التزامه فهذا لا تؤمن أو لا يؤمن صلاحه صلاحا تاما بعد التزامه. فليجتهد كل منا والله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. الباب 45. من فضائل زكريا عليه السلام، قال مسلم حدثنا هداب ابن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو ثابت ابن أسلم البناني البصري عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا أو زكرياء نجارا. ربما يبدو لأول وهلة أن هذا الحديث ليس فيه ذكر فضل ولا منقبة لزكريا عليه السلام، لكن الإمام يقول هذا الحديث فيه جواز الصنائع جمع صنعة، وأن النجارة لا تسقط المروءة، وأنها صنعة فاضلة، وأنها صنعة فاضلة، هي صنعة فاضلة في زمان زكريا، صنعة فاضلة في زمان زكريا، كما أن رعي الغنم في زمان نبينا عليه الصلاة والسلام كان صنعة الصابرين، كان صنعة الصابرين الحكماء، ولذلك رعى نبينا عليه الصلاة والسلام الغنم ولم يعبه أحد بهذه الصنعة، لم يعبه أحد ممن وافقه أو خالفه بعد بعثته وقبل بعثته عليه الصلاة والسلام. أما إذا أخذت صنعة من الصنائع أو حرفة من الحرف بعدا عرفيا مذموما، وكان يعمل هذه الحرفة نبي من الأنبياء، فلا يجوز نسبته في هذا الزمان الذي أهله قد تعارفوا على امتهان ورداءة ودناءة هذه المهنة، لا يجوز نسبة هذه المهنة إلى النبي الذي عملها، إلى النبي الذي عملها. فلو أن النجارة مثلا كانت في زمن من الأزمان وعند قوم من الأعيان مهنة محتقرة ردية، فلا يجوز لأهل هذا العرف أن يقولوا كان زكريا نجارا، لا يجوز لهم ذلك، لأنهم ينسبونه حينئذ إلى العمل الدنيء الحقير، ولا يجوز نسبة هذا للأنبياء. كما أن راعي الغنم إذا أخذ بعدا عرفيا وليكن في زماننا، وليكن في زماننا، فلا يجوز نسبة نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل إذا كان رعي الأغنام في زماننا مهنة محتقرة ردية، لأن ذلك يوحي بالحط من منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا العمل. أما إذا كان عملا محترما فلا بأس بذكر ذلك. وعلى الوجه الأول لا يجوز نسبة النبي إلى عمل محتقر رديء وإن كان يعمله إلا على سبيل أخذ العبرة منه، إلا على سبيل أخذ العبرة منه. والمعلوم عند العرب جميعا أن رعي الأغنام أقوى الأعمال على تحمل المشاق والصبر على الجد والاجتهاد في العمل، ولذلك الذي يرعى الأغنام يخرج في الصباح ويعود في المساء، يخرج في الصباح ويعود في المساء، وهذه تشرد يمنه وتلك تشرد يسره، وهو يجري هنا ويجري هناك ويجمع غنماته حتى لا تعتدي على أرض الآخرين ولا على زروع الآخرين، فهو طيلة يومه يجري خلف هذه تارة ويأتي بها، ويجري خلف هذه تارة ويأتي بها ويضمها إلى إخوانها، ف فما أن يخلص من واحدة إلا ويتبع الثانية، وهو مع ذلك راض وصابر ومحتسب لهذا العمل. فإذا قام بغير أن يصيح وأن يغضب من هذا العمل فلا بد أنه لا تمر عليه عدة أيام إلا وقد يتعلم الصبر، ويتعلم الصبر كالعبد الآبق تماما، كالعبد الآبق تماما، أو العبد سيء الخلق، سيء الخلق يصبر عليه سيده مرة ثم الثانية ثم الثالثة حتى يعتاد السيد الصبر على هذا العبد السيء. فكذلك رعي الأغنام فيه هذه الفضيلة. أنا لا أقول اذهبوا فرعوا الأغنام، لكن أبين مناقب من يرعى الأغنام. أولا الصبر، أولا الصبر، فضلا أن مادة الرعي وهي الأغنام، أنتم تعلمون أنها خلقت منين؟ الأغنام خلقت من الجنة، الأغنام خلقت من الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما أكل الرجل من كسبه. أفضل كسب وأفضل طعام تأكله أن يكون من عرقك وكدك وعملك وكسب يدك، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي زكريا خمس لغات: زكرياء وزكريا وذكرى وذكرى وغير ذلك. الباب السادس والأربعون، وهو باب طويل، في فضائل الخضر عليه السلام. قول النووي عليه السلام ترجيح منه أن الخضر كان نبيا ليس وليا فحسب، ليس وليا فحسب. ووقع النزاع بين أهل العلم في مسألتين تعلقتا بالخضر: هل هو حي أو ميت؟ هل هو نبي أو ولي؟ هاتان المسألتان النزاع فيهما بين أهل العلم على أشده، على أشده، حتى اضطرب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، اضطرب في كونه نبيا أو ولي لشدة النزاع بين أهل العلم في ذلك. ثم اضطرب كذلك في حياته من موته، فمرة قال مات، ومرة قال هو حي، ودافع عن هذا الرأي دفاعا مستميتا، ورد ما يظن أنه شبهات للآخرين، وأول هذه الأحاديث التي وردت في أنه ما من نفس منفوسة، أي في يوم أو في ليلة قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلا ولا يمر عليها مئة عام إلا وهي ميتة، أول ذلك بذكر شواهد أخرى. قال مسلم: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن رهويه وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر المكي العدني كلهم عن ابن عيينة. حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار المكي عن سعيد بن جبير المكي قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالية، وبعض أهل العلم يقول البكالي، لكن الراجح أنه البكالي نسبة إلى بكال ابن ملكان، وقيل ابن كاليان، وهو معذرة هذا الخضر. إن نوفا البكالية يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، يعني موسى النبي غير موسى الذي له قصة طويلة في سورة الكهف مع الخضر. فقال: كذب عدو الله. ابن عباس يرد على سعيد بن جبير في نقله عن نوف البكالي أنه يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل يختلف عن موسى صاحب الخضر. قال كذب عدو الله. والمعلوم أن الكذب عند أهل السنة والجماعة هو خروج الكلام على غير الحقيقة، سواء تعمده صاحبه أو قال ذلك نسيانا أو خطأ، أو قال ذلك نسيانا أو خطأ. أما قوله عدو الله فهو لا يقصد نسبة الكذب إليه ابتداء، ولكنه قصد أن يقول هذا كلام غير صحيح. وقوله عدو الله هو لا يقصد البراءة منه، وإنما هذا كلام ألفه العرب لشدة الزجر وإنكار المسموع على صاحبه، ولم يقصد أنه عدو لله على عكس ولي الله. قال سمعت أبي بن كعب، ابن عباس يقول سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم. إذن هذا موسى بني إسرائيل، هذا موسى بني إسرائيل، قال فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، يعني أنا أعلم الناس. ولعل إجابة موسى عليه السلام كان فيما يظن أنه أعلم الناس، لأن المعلوم أن الأنبياء هم أعلم الخلق، هم أعلم الخلق، ولم يكن مع موسى في زمانه نبي آخر، وربما هذا كان قبل المنة على أخيه هارون بالنبوة، لأن موسى عليه السلام هو الذي امتن على أخيه بالنبوة بطلبها من الله عز وجل. وذلك أهل العلم يقولون ليس أحد أو ليس أخ قد من على أخيه بما من به موسى على هارون. لماذا؟ لأنه من عليه بطلب النبوة له من الله عز وجل فأجيب إلى سؤله، فكان هارون نبيا بطلب أخيه موسى. فلما سئل أي الناس أعلم قال أنا أعلم الناس، أنا أعلم الناس، وكان حقه أن يرد العلم إلى الله ويقول الله أعلم، الله أعلم. ولذلك لما لم يقل ذلك عتب الله تبارك وتعالى عليه وبين له أن من الناس ومن الخلق من هو أعلم منك يا موسى، فاذهب إليه واطلب منه العلم. أما الخضر فكنيته أبو العباس، واسمه بليا ابن كليان أو ابن ملكان. قال وهب ابن منبه اسم الخضر بليا ابن ملكان ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخش ابن سام ابن نوح. قال وكان أبوه من الملوك، واختلفوا في لقبه أي الخضر، فقال الأكثرون لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء، والفروة هي وجه الأرض. وقيل لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله، والصواب هو الأول، فقد صح في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة أي من الأرض فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، تهتز من خلفه خضراء. قال الإمام في قول النبي عليه الصلاة والسلام قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. يقولون عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي كان حقه أن يقول الله أعلم، فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. واستدل العلماء بسؤال موسى السبيل إلى لقاء الخضر صلى الله عليه وسلم على استحباب الرحلة في طلب العلم، لأن موسى عليه السلام قال يا رب كيف ألقاه، فدله الله تبارك وتعالى على الطريق وجعل معه آيات وأمارات وعلامات يعرف بها أن هذا هو الخضر وهو الرجل الذي هو أعلم من موسى وهو المطلوب لقاءه. فيقولون سؤال موسى الله تعالى السبيل إلى الخضر يدل على استحباب الرحلة في طلب العلم، على استحباب الرحلة في طلب العلم واستحباب الاستكثار منه، أي الاستكثار من العلم، وأنه يستحب للعالم وإن كان من العلم بمحل عظيم أن يأخذه ممن هو أعلم منه ويسعى إليه في تحصيله. مهما كنت عالما ومهما كنت طالبا للعلم لا تتعجل وتتوقف عن طلب العلم، بل لابد لك مهما بلغت من العلم أن تحرص على أن يكون لك لقاء ولو أسبوعي مع من هو أعلم منك، تدارسه وتراجعه وتذاكره وتحصل منه وتحصل الفوائد منه وغير ذلك، وأن تبرك عند ركبه حتى وإن كنت طالب علم، بل حتى لو كنت عالما، حتى لو كنت عالما. وهذا هو الدليل. وفي هذا الحديث كذلك فضيلة طلب العلم وأنه من أشرف المطلوبات في الدنيا، وفيه كذلك وفي تزوده بالحوت، والحوت هو السمك، الحيتان هي الأسماك. فلما اصطحب موسى عليه السلام معه حوتا هو ويوشع ابن نون، دل على استحباب وجواز التزود في السفر، خلافا للصوفية الذين يقولون إن التزود من المطعم والمشرب يتنافى مع التوكل، يتنافى مع التوكل. هب أن واحدا خرج في سفر فانقطع به الطريق وليس معه زاد ولا شراب يأكل منه ويشرب منه، فهلك موتا وقد تعمد ألا يأخذ معه شيء. هذا في حكم المنتحر. وفي هذا الحديث كذلك الأدب مع العالم. وسترون أن موسى عليه السلام ظهرت منه آداب عظيمة جمة مع الخضر. وفيه حرمة المشايخ، حرمة المشايخ وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. وفيه الوفاء بعهودهم والاعتذار عن مخالفة عهدهم. كل ذلك من حرمات أهل العلم التي ضاعت في هذا الزمان. وفيه إثبات كرامات الأولياء على قول من يقول بأن الخضر ولي. وفيه جواز سؤال الطعام عند الحاجة، عند الحاجة، لأن الخضر وموسى طلب من القرية أن يضيفوهما فأبوا، فأبوا جميعا أن يقدموا الطعام لموسى والخضر. وكذلك فيه جواز إجارة السفينة، فيه جواز إجارة السفينة وجواز ركوب البحر في غير الحج والجهاد، في غير الحج والجهاد. وأما الأحاديث التي أتت تمنع ركوب البحر وركوب السفن في غير الجهاد والحج فكلها أدلة ضعيفة، كلها أدلة ضعيفة. وفيه جواز ركوب السفينة والدابة وسكن الدار ولبس الثوب ونحو ذلك بغير أجرة إذا علم رضا صاحبها، إذا علم رضا صاحبها. أما إذا لم يكن يرضى إلا بأجر فيجب دفع الأجر إليه. وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه، وهذا مأخوذ من إنكار موسى عليه السلام. إنكار موسى في المرات الثلاث على الخضر كان حكما منه بالظاهر أم بباطن الأمور؟ كان حكم بالظاهر. فيجوز للإنسان أن ينكر على صاحبه المخالفات التي ظهرت منه وبدت منه لأول وهلة، وإن كان لا يقصدها أو إن كان يظن أن هذا هو الحق وليس فيه بطلان، حتى يبدي العذر ويقول إنما قصدت به كذا، فيبين له أن هذا صواب أو أنه خطأ، فيرجع المنكر عن إنكاره. قال القاضي عياض: اختلف العلماء في قول موسى لقد جئت شيئا إمرا، وفي قوله شيئا نكرا، فأيهما أشد في اللفظين، شيئا إمرا أم شيئا نكرا؟ فبعضهم قال إمرا لأنه الأمر العظيم، الأمر الجلل الخطر، ولأنه في مقابلة خرق السفينة. قال ده، هو قال له إيه؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال له الكلام ده إمتى؟ لما خرق السفينة. لما خرق مين؟ السفينة. لماذا؟ لأن خرق السفينة يتوقع منه هلاك وموت جميع من فيها بغرقها في البحر. ولما قتل الغلام الواحد قال له لقد جئت شيئا إيه؟ نكرا، يعني هذا أمر منكر من الأفعال والأقوال، كيف تقتل ولدا أو غلاما لم يبلغ ولم يجر عليه القلم، كيف تقتله؟ فقال له أمر النكرة في قتل نفس واحدة، وقال له شيئا إمرا فيما يظن أنه إيه؟ أنه يقتل به، أي بهذا العمل، أفراد كثيرون، مجموعة من الناس تركب السفينة في عرض البحر. فتبين أن قوله شيئا إمرا أعظم وأشد في الإنكار من قوله شيئا إيه؟ شيئا نكرا. قالوا شيئا نكرا أعظم، وهذا رأي ثاني، من قوله شيئا إمرا. لماذا؟ لأنه إنما ذهب إلى غلام، أي لم يبلغ، لأن الغلام عند الإطلاق تطلق على من لم يبلغ ولم يجري عليه القلم، لا تكتب عليه أعماله، وخلع رقبته وألقاها، فهذا أمر للناظر أشد من خلع لوح من ألواح السفينة، خاصة أن السفينة لم تغرق ولم يمت أهلها بعد خلع اللوح، فكان قوله منكر أو نكر أعظم من قوله إمرا. على أي حال، يعني هذا بيان لاختلاف أهل العلم في قول موسى عليه السلام شيئا إمرا وشيئا نكرا. هنا قوله فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. من يعرف يا أخواني مجمع البحرين؟ مجمع البحرين فين؟ ها؟ دمياط؟ دمياط؟ مجمع البحرين ايه؟ ها؟ والنيل؟ لا، انا الحقيقة ليس عندي يعني يقين في هذا المكان بالذات. مجمع البحرين قيل هو بحر القلزم، وقيل هو نهر إفريقية، وإفريقية عند الإطلاق هي تونس، إفريقية عند الإطلاق هي تونس، وقيل هي قناة السويس، هي قناة السويس، لأنها مجمع البحرين، مجمع البحر الأحمر والبحر المتوسط. يؤيد هذا أن موسى عليه السلام كان في مصر، كان في مصر، فهذا الذي يترجح لدي أن مجمع البحرين هي المعروفة الآن بقناة السويس، لأنها مجمع أو ملتقى البحر الأحمر مع البحر مين؟ الأبيض المتوسط. ولا بأس أن يطلق على هذا المكان إفريقية، لأن كلمة إفريقية على الإطلاق هي تونس، وربما أطلقها أهل التاريخ على شمال إفريقيا كلها، يعني قناة السويس على اعتبار أنها فوق البربر، على اعتبار أن الجزائر وتونس والمغرب وغير هذه البلاد التي في خط المغرب ابتلاء بالسويس وانتهاء بالمغرب العربي، كلها على ساحل البحر المتوسط من جهة الشمال، وتحتهم البربر، تحتهم البربر والحبشة والسودان وغيرها. فالذي يترجح لدي ظنا لا يقينا هو أن مجمع البحرين قناة السويس، والله تعالى أعلم. قال موسى: أي ربي، يعني يا ربي كيف لي به، أي بهذا الرجل الذي ألقاه في مجمع البحرين. فقيل له: احمل حوتا في مكتل. احمل حوتا يعني خذ ايه؟ خذ سمكة عظيمة في مكتل، أي في قفة أو في وعاء أو زنبيل أو كيس أو شيء من هذا. فحيث تفقد الحوت فهو ثم، يعني هو في هذا المكان الذي فقدت فيه الحوت. وانطلق معه فتاه. قال بعض أهل العلم: الفتى بمعنى الغلام والعبد، الفتى بمعنى الغلام والعبد، وليس كذلك. الفتى هنا بمعنى الصاحب والصديق، وهو يوشع ابن نون، هو يوشع ابن نون صاحب الخضر وصديق صاحب موسى وصديق موسى، ولم يكن عبدا له ولا غلاما عنده. اصطحبه موسى عليه السلام في رحلته هذه، وأخذ معا حوتا في زنبيل أو في قفة أو في مكتل. وانطلق معه فتاة وهو يوشع ابن نون، فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، أي أتيا عند صخرة، وكانت هذه الصخرة عند ملتقى البحرين ومجمع البحرين. فرقد موسى عليه السلام وفتاه، أي نام، فاضطرب الحوت في المكتل، أي اهتز، واستطاع هذا الحوت أن يخرج من المكتل وأن ينطلق في البحر، حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، يعني صنع الله عز وجل له في الماء طريقا. هذا الطريق مسار عجب من نظر إليه، وكان أول من نظر إلى هذا الطريق في الماء الذي أمسك الله تعالى جريانه هو موسى عليه السلام. قال: فكان للحوت سربا، كان للحوت هذا الطريق سربا، أي مكانا ينطلق منه. بداية هذا الطريق كالطاق في الماء، يعني عين كبيرة مفتوحة يستطيع أن يمشي فيها الحوت، كما يستطيع أن يمشي فيها كذلك مين؟ موسى عليه السلام. وكان لموسى وفتاه عجبا، أي هذا الطريق كان لموسى ولفتاه كذلك عجبا، أي لما رأياه تعجبا منه أشد العجب. فانطلق بقية يومهما وليلتهما، أي يمشيان. أنسى الله تبارك وتعالى هذا الغلام وهو يوشع بن نون، لأنه استيقظ على نزول هذا الحوت البحر، وما أراد أن يوقظ، وهذا أدب عظيم مع أهل العلم، ما أراد أن يوقظ موسى عليه السلام ويخبره بما كان من أمر الحوت، فعقد العزم أن يخبر موسى بعد استيقاظه، ولكن الله تعالى أنساه، أو كما قال يوشع: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لكن هذا كله تم بقدر الله عز وجل. فلما استيقظ موسى انطلق هو وفتاه بقية يومهما وليلتهما، ونسي صاحب موسى أن يخبره، أي نسي يوشع أن يخبر موسى بما كان من أمر الحوت. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني نحن تعبنا تعبا شديدا فهيا بنا نأكل، ائتنا بهذا الحوت، ائتنا بالحوت لنأكل منه. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني لم يشعر بالتعب إلا بعد أن نام عند مجمع البحرين وعند الصخرة، ثم وقع الحوت في الماء ونسي الغلام أن يخبر موسى، حتى انطلق بقية اليوم والليلة بعيدا عن المكان. فلما قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تذكر حينئذ الغلام ما كان من أمر مين؟ ما كان من أمر الحوت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. تفاكر المكان اللي احنا كنا قاعدين عنده يا موسى، المكان الذي كنا ننام عنده؟ قال كأنه قال نعم. قال عند هذا المكان نزل الملك لك وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا، يعني لو أنك يا موسى نظرت إلى الطريقة التي نزل بها الحوت الماء لتعجبت من ذلك أشد العجب. قال موسى ذلك ما كنا نبغ، هذا الذي كنا نطلبه وننتظره، لأنه الأمارة والعلامة أن المكان الذي فقدنا فيه الحوت هو نفس المكان الذي نجد فيه مين؟ الخضر. والخضر لم يكن موجودا في أول مرة وهم في طريقهم قبل العودة إلى هذا المكان، ولكن الله تعالى أوجد الخضر في هذا المكان في حين عودتهم لأجل الطعام أو لأجل الحصول على الحوت ليأكلانه. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا، وهم راجعين موسى والخضر موسى والغلام جعل يقصان ويتتبعان الآثار حتى يرجع إلى نفس مين؟ إلى نفس المكان الذي كان فيه آنفا، يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة اللي كان مين؟ اللي كان موسى نايم عندها، اللي كان موسى نايم عندها عليه السلام. فرأى رجلا مسجا عليه بثوب، رأى رجل نايم وعليه ثوب قد تغطى به، فسلم عليه موسى قال السلام عليك. فقال له الخضر أنى بأرضك السلام، يعني كيف عرف السلام بأرضك؟ كيف عرف السلام بأرضك؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، أنت موسى الذي أرسله الله نبيا إلى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال الخضر إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم، لا أعلم، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلم. وحجة من يقول إنه نبي هذا الكلام، أن الذي علمه هو من؟ هو الله، يعني أوحى إليه بعلم لم يوحي بعين العلم إلى موسى، وأوحى إلى موسى بعلم هو لم يوحي بعين هذا العلم إلى الخضر. هذا كلام وجيه على أي حال لا يرد. لكن الذي يحتاج إلى تعليق قول الصوفية أن موسى عليه السلام كان عالما بظواهر الأمور وبالشريعة، أما الخضر فكان عالما ببواطن وأسرار الأمور، كما أنه كذلك كان عالما بالحقيقة. يقولون هذا عالم شريعة وهذا عالم من حقيقة، هذا عالم بالظاهر وذاك عالم بالباطن، هذا تقسيم بدعي ليس عليه أحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قال له موسى عليه السلام هل أتبعك؟ شايف بقى الأدب، أدب عظيم جدا، بقول له أنا مش جاي عشانك وأنا جاي عشان خاطر أتعلم منك وبتاع، ولازم تاخدني معاك ولازم تعلمني. ادب لطيف جدا. شوف اللفظ هل اتبعك، ادب وملاطفة في الطلب. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني وصفه بالرشاد، وصفه بالعلم، وتأدب في الطلب. قال هل يمكن لي ان اتبعك على ان تعلمني؟ ادب. ما هو اتكوى من شوية، هو يستأذن. ومنذ ايام قال لا اعلم احدا اعلم مني، واذا به الان يقول على ان تعلمني مما علمت رشدا. يعني هو يعترف بين يدي من اخبره الله انه اعلم منه بان الخضر اعلم منه. يعني ما قالش خلينا نخزن الجملة ديت، طيب ما انت عندك علم مش عندي، وانا كمان عندي علم مش ايه مش عندي، يبقى احنا زي بعض، يبقى احنا زي مين؟ لا، لكنه تأدب بين يديه وقال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. وهذا يدل على ان طلب العلم يحتاج الى ايه؟ الى الصبر. طلب العلم يحتاج الى الصبر والتأني والتروي، للعجلة والطيش والسفه وكثرة الاعتراض وكثرة الردود وإساءة الظن بأهل العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا يستحب للعالم أن يستوثق من صحة طلب الطالب ومن صبر الطالب على الطلب، لأن أعظم طريق يحتاج إلى صبر هو العلم. هو العلم، صبر على الطلب، صبر على الجوع والعطش، صبر على شراء الكتاب، صبر على أذى الشيخ، صبر على أذى المجتمع، صبر على رؤية المنكر وتغييره بالحكمة والموعظة الحسنة. ما كل ده مش عند الجاهل. الجاهل يرى المنكر يخلع عينه وهو لا يتأثر، لا يتأثر. أما العالم إذا رأى منكرا ظن أن الدنيا بأسرها تنقلب رأسا على عقب، فيحتاج إلى صبر وتروي في تغيير المنكر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني كيف تصبر يا موسى على أمر لم يوحى إليك به، لم يوحى إليك به وأنت نبي؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. اعتبر أن العلم الذي يصدر من الخضر بمثابة الأوامر الصارمة الموجهة إليه، كما أنه يجب عليه أن يصبر على هذا حتى وإن كان غريبا عجيبا فإنه لا يعترض، فإنه لا يعترض. تجد الآن طلاب العلم يقرأوا كتابا في الفقه، كتابا واحدا في الفقه، يطلع الكتاب ده مجلد مجلدين ثلاث مجلدات، ويظن أن هذا هو منتهى العلم، منتهى العلم. فإذا سئل الشيخ في مسألة، في مسألة ظن القارئ لهذا الكتاب عند سماع أجوبة الشيخ أن الشيخ قد أخطأ. لماذا؟ لأن هذا رأي لم يقرأه. هل كونك لم تقرأ هذه المسألة على وجه من الوجوه أن الشيخ أتى بها من عند نفسه؟ ويذكرني هذا برجل أو بأخ اعترض اعتراضا مليء بسوء الأدب على الشيخ سيد سابق رحمه الله، لما دخل الشيخ مسجده في مدينة نصر قبيل المغرب فصلى ركعتين، صلى ركعتين تحية المسجد ثم جلس، فلما أذن المغرب صلى المغرب والشيخ بدأ الدرس. لكن بمجرد أن فرغ الشيخ من الركعتين وإذا بهذا الأخ ينهال عليه نقدا واعتراضا، ينهال عليه نقدا واعتراضا. وفي نهاية كلامه واعتراضه وسوء أدبه قال للشيخ: فهمت كلامي يا شيخ؟ قال الشيخ: نعم فهمت. وقام الشيخ عادي جدا على طبيعته وألقى الدرس ما بين المغرب والعشاء. حتى إذا فرغ من الدرس وبين أذان العشاء والإقامة لها قال لقد صليت ركعتين قبل المغرب تحية المسجد، واعترض علي هذا الأخ وقال لي كيت وكيت وكيت وكيت، ثم قال لي فهمت؟ قلت نعم فهمت. والذي أفهمه في هذه المسألة، ثم بدأ يذكر أقوال العلماء بأدلتها، قال ولقد رجحت بل لقد حررت هذه المسألة بأدلتها عند أهل العلم، وذكرت مذاهبهم في ذلك قبل أن يلتقي أبو هذا بأمه في كتاب فقه السنة. لكن الشيخ تأدب جدا مع هذا الناقد واحتمل أذاه البالغ الإساءة، ثم بين له بعد ذلك أننا ابني لم أصنع هذا جهلا مني، وإنما أنا صنعت هذا بعلم، لأنه ترجح لدي أن أوقات الكراهة متعلقة بمطلق النوافل، أما نافلة لها سبب فلا حرج عندي، وهذا مذهب الشافعي، فلا حرج عندي لصلاة لها سبب أن تصلى ولو كان ذلك في أوقات الكراهة. انظروا إلى مواقف أهل العلم، وطبعا كثير جدا بقى من الحكايات والأخبار على هذا النحو. أيام زمان لما كنا نقرأ مثلا فقه السنة، كان فقه السنة ده بالنسبة لنا هو منتهى الآمال ومبلغ العلم، خلاص هو ده العلم اللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش وحي بعد كده إلا القرآن الكريم. أيام ما كنا زمان في الجامعة بقى، كانت سنة 70 وأوائل الثمانينات، فكان أي واحد يأتي بأي قول أو فعل يخالف ما قرأناه وحفظناه من فقه السنة كان يلقى منا ألسنة حدادة، ألسنة حدادة، لحد بعد كده ما وقفونا الشباب الأكبر مننا أو العلماء والشيوخ على كتاب اسمه المغني. ومغني إيه وبتاع إيه؟ هو فقه السنة. نروح نقرأ المسألة في المغني، يا الله طب إزاي الكلام ده فات على الشيخ سيد سابق؟ وبعد كده نزعل من الشيخ سيد سابق ونقابله ونعترض عليه ونقول له ازاي ده المسألة الفلانية فيها يجي 20 قول، ده انت ما ذكرتش لقول واحد، الموضوع راجع عندي يا ابني، ده انا اصلا عملت فقه السنة ده عشان اختصر لك المطولات، انما انت عايز تفصيل بقى ترجع. الله، يعني هي الحكاية كده؟ الحكاية ان انت حبيت تهذب لنا، تعمل لنا يعني وجبة سريعة نمشي بيها؟ هو ده اللي اثر الشيخ سيد سابق، انما العزة يتوسع ويتبحر، والفقه الفقه بقى اللي هو فقه يعني، لا ده مش من فقه السنة، ده فقه السنة ده وجبة سريعة للمبتدئ، للمبتدئ. اما اللي عايز يدرس الفقه، لا ده لكتب الفقه كتب اخرى، او للفقه مذاهب واقوال لأهل العلم وحلاوة وطلاوة وجمال في كتب اخرى مطولات، كالمجموع للنووي، كروضة الطالبين للنووي، كالمغني لابن قدامة، والمبسوط للسرخسي او للسرخسي، وغير ذلك من كتب المطولات. هي دي فعلا كتب الفقه اللي تروح تبحث فيها عن جزئية الجزئيات من مسائل الفقه، تجلس فيها ايام بل اسابيع بل شهور شهور، ولعلك لوحدك لا تخرج بالرأي الراجح. فلما احس شيخنا الشيخ السابق بهذه الدوامة التي يعيشها طلاب الأزهر ومن باب أولى غيرهم من طلاب العلم، أراد أن يستخلص هذه الكتب في المذهب الراجح، وإن كان هو أولى بالفقه المقارن، أي فقه السنة أولى أن يكون كتاب فقه مقارن، لكن على أي حال برضو وجبة سريعة لطلاب العلم. الشاهد من كلامي أنك إذا قرأت كتابا في أصول الفقه لا يلزم أن يكون هذا الكتاب هو كل شيء في أصول الفقه، ده ممكن ده يكون أصول الفقه مذهبي، ده كتاب في أصول الفقه الأحناف، وده كتاب في أصول الفقه الجمهور، أو هذا كتاب على أصول مذهب الشافعي أو مذهب ابن حنبل أو مذهب مالك. فإذا رأيت من أهل العلم شيئا غير ما عندك فيجب عليك أن تسأل أولا، أن تسأل أولا عن صحة ما عندك أو تبرز ما عندك حتى يوجهه لك الشيخ. وذلك يقولون من أدب الطالب بين يدي العالم إذا سمع من العالم ما ليس عنده من العلم فأن يقول له ما يقول الشيخ في من يقول كيت وكيت وكيت ويذكر الذي عنده ويذكر ليه مش يوم يقول لا كلمت التكلم ده غلط انت جبته منين ده الصح كيت وكيت وكيت اللي هو ايه عنده. يفاجأ بأن الشيخ عنده بحر من الأدلة وأن ما اعتقده هذا الطالب هذا رأي شاذ أو منكر أو ليس عليه العمل أو غير ذلك. فالشيخ دخله دوامة ورد بقى لا هو يرد ولا يصد. ليه؟ لأنه هو حفظ الأربع سطور دول في المسألة الفلانية من الكتاب الفلان ما عندوش يعني والله على الحميد المجيد خدت بالك ما عندوش إلا ده. طب المذهب الفلاني يا ابني ينقض هذا المذهب وبيقول كذا ويقول لا ما تقوليش مذهب ليه أنا مش مذهبي وما أنت أنا مجتهد خدت بالك. هو يقصد طبعا أنه هو مجتهد يعني في طلب العلم يعني أخ بيعرف يقرأ يعني بيعرف يقرأ ويكتب. والمجتهد عند العلماء وعند الوصوليين له تعريف آخر على أي حال مش عايزين ندخل في هذه التفصيلات. قال فانطلق الخضر وموسى يمشيان لكن في شرط فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه إيه. لو أنت بقى عايز يا موسى وأنت مستعد وستصبر كل شيء طيب ليه شرط ربما ترى مني عجبا شرطي ألا تعترض ولا تسألني لأنني الذي أبادرك ببيان ما قد رأيته مني وبيان وجه العجب فيما قد رأيت مني فلا تبادرني بالسؤال من باب أولى فلا تبادرني بالإنكار. وأخذ الموثق الغليظ والعهد الوثيق من موسى عليه السلام. قال فانطلق الخضر وموسى مش ملاحظين ان دور يوشع ابنه انتهى خلاص هو دوره انتهى دوره كان لحد السمكة لم يصحب موسى والخضر لان الآية تقول فانطلق ولم يقل فانطلقوا فانطلق الخضر وموسى وهذا اصرح يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول. يعني أصحاب السفينة دول عرفوا مين الخضر عرفوا نداء الخضر لكنهم لم يعرفوا موسى لأن موسى صاحب رحلة أتى من مكان بعيد فهو غريب هنا. وأنتم تعلمون أن موسى إنما بعث لقومه في بني إسرائيل أما غير بني إسرائيل فلم يرسل إليهم موسى. قال فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة وهذا فيه استحباب إكرام العالم ومن معه. قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه يعني مد يده على لوح من ألواح السفينة وأمين خلعه من السفينة. فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فقرقتها لتغرق أهلها. يعني ده جزاء الإحسان عايز يقول له كده يعني الناس اللي حملونا وأكرمونا وكمان مش عايزين ياخدوا مننا فلوس تقوم أنت جزاء اللي عملوه معنا ده من إحسان يا أخي هو جزاء الإحسان إذا الإحسان تقوم أنت تخلع لوح من السفينة عشان تغرق أهلها. لقد جئت شيئا امرا يعني انت فعلت امر منكر عظيم. قال اي الخضر الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا مش لسه منبه عليك واخذ منك الموثق الغليظ انك انت لا تبادرني. قال لا تؤاخذني بما نسيت المرة دي كانت ايه نسيان انا المرة دي والله كنت ناسي خاصة المرة دي اول مرة مفاجئة لمين لموسى عليه السلام. ولا ترهقني من أمري عسرا لا تشق علي وتؤاخذني بهذا النسيان. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. طب مين اللي يصبر على دي يا اخواني منكم؟ حد يصبر على دي؟ طب مين في السفينة فينا اللي كان يصبر على دي؟ يعني موسى لم يأتي امرا منكرا، ها؟ ده موسى رأى ظاهرا ان هذا امر منكر فانكر، يعني هو ظاهرا محق، ظاهرا ايه؟ محق. اما بواطن الامور وما عند الخضر من علم علمه الله لم يعلمه موسى فهذا شيء اخر. قال موسى: اقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ وزاكية بمعنى طاهرة لم يكتب عليها ذنب. لقد جئت شيئا نكرا، انت فعلت فعلا منكرا. قال اي الخضر: الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه اشد من الاولى. هذه اشد من الاولى. قال: ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني اذا انا اعترضت عليك مرة ثالثة فقد بلغت انت الحد الذي تعذر به في ترك صحبتي. في ترك مين؟ صحبتي. ولذلك يقول العلماء: وهذا حد المفارقة. تصبر على المخطئ مرة واثنين وثلاثة، بعد كده تقول له ايه؟ هذا فرق بيني وبينه، خلاص مع السلامة، انت بقى انت لا تصلح للطلب. قال: ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. هذه القرية هي انطاكيا، وانطاكيا في شمال مين؟ تركيا، في شمال تركيا، وقيل غيرها. استطعما اهلها فابوا ان يضيفهما. تصور ان موسى والخضر يطوفوا في القرية عشان واحد يقولهم اتفضلوا، ولا يطلبوا هم الاكل بنفسهم، خدت بالك؟ فيمنعانه. كل واحد ممكن ناكل عندك؟ لا متأسف. تصور قرية تجمع على هذا، تجمع على هذا. قال: فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. يريد ان ينقض، هو الجدار ده له ارادة؟ الجدار ليس له ارادة. فمعنى يريد ان ينقض اي مال للانقضاض، مال للسقوط والوقوع. فاقامه اي الخضر، اشار اليه بيده. الخضر بقى ما راحش جاب ايه؟ اسمنت وزلط ورمل وبتاع ومونة وطوب احمر وبنى الجدار، لا، اشار اليه بيده كما اشار عليه الصلاة والسلام بعصاه الى الاصنام في فتح مكة. فكلما اشار بعصاه الى صنم خر ترابا وكسرا صغيرة، حجارة صغيرة، ولم يتكلف ضرب هذه الاصنام اي بقوة ولا مفاعلة بينه وبينها، انما كان يكفي ان يشير اليه او ان يضربه فقط ضربة بسيطة بعصاه فيخر الصنم كسرا صغيرة وقطع من الاحجار صغيرة تتهدم بها معالم الصنم. فكذلك الخضر عليه السلام كان يشير الى الجدار اي ان قم فقام الجدار. لكن موسى لما شاف وضع زي ده، يعني ميتين من الجوع وما فيش بني ادم في القرية كلها عايز ياكل، وقد اريق ماء وجوهنا في الطلب، طلب الطعام، ومع هذا كان الاولى بهم ان يطعمون بغير طلب، فما بالهم ابوا مع الطلب. يبقى دي ناس مفيش فيها خير، الناس دي ليس فيها خير. فلما اقام الخضر الجدار طبعا جن جنون موسى، فاعترض عليه للثالثة، اعترض عليه للثالثة. طب لو حد فينا يا اخواني، انا لو كنت مكان موسى كنت اقول له، بقول لك يا خضر، لا مش انت اللي تطردني، انا مش عايز امشي معاك، انا مش عايز امشي معاك لان الحاجات دي فوق طاقتي، بقى الناس دي تعمل معانا كده وانت كمان تصلح لهم الجدران والبيوت، لا يمكن، هذا كلام لا يطاق. انا كنت بنفسي تركت موسى ومشيت، مش هستنى ان موسى يقول ان الخضر يقول لي امشي، كنت انا لوحدي سبته ومشيت، لان هذا كلام فوق طاقتي عامة الناس او عامة البشر. قال فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. يقول مائل، يعني يريد ان ينقض يعني مائل، قال الخضر بيده هكذا فاقام. قال اي اشار الخضر بيده الى الجدار حتى قام. قال له موسى قوم اتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه اجرا. اقل شيء يعني انك لما صلحت الجدار خد الاجر بقى، خلينا نعرف ناكل لومه بالاجر ده. قال هذا فراق بيني وبينك. خلاص كده انتهت المسائل الثلاث التي اشترطناها عليك واشترطتها علي انت انفا بقولك ان سألتك عن شيء بعدها فلا ايه. طب انت سألته، انت سألت ولم يتركه كذلك الخضر بغير بيان لهذه المسائل، لكنه قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انا اقول لك بقى اصل الحكاية ايه، اصل الحكاية ايه، ثم انبأه باصل هذه القضايا الثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقص هذا الخبر حزن حزنا شديدا واغتم غما كبيرا لعجلة موسى وعدم صبره، فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما. يعني لو موسى كان مشي ساكت ربما كان رأى مئات وآلاف الحوادث، وآلاف مين الحوادث، لكن عجلة موسى عليه السلام جعلت الخضر يفارقه بعد ايه ثلاثة احداث فقط. ولو ان موسى صبر لرأى الاعاجيب من امر الخضر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت الاولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. وعلم الله تبارك وتعالى لا ينقص، لأن العلم صفة أزلية ثابتة لله عز وجل، وصفاته وأسماؤه لا يوصفان بالنقص، لأن الكمال المطلق لله تبارك وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والعلم صفة لله عز وجل على أعلى درجات الكمال والتمام، حتى لا يستطيع أحد أن يدرك كيفية صفة الله عز وجل. فعلم الله تعالى بلا منتهى ولا حد، بلا منتهى ولا حد. وأن علم الله تعالى لا ينقص، كما أن سمعه لا ينقص وبصره لا ينقص وقدرته لا تنقص. فقوله هنا ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، هذا إشارة إلى عظيم علم الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينقص، كما أنه إشارة كذلك إلى أن ما عند موسى وعند الخضر من العلم لا يساوي شيئا فيما عند الله من إيه؟ من علم. قال سعيد بن جبير وكان يقرأ، أي ابن عباس، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. شفت العلة بقى؟ إن كان في نهاية البحر ده ملك بينظر في كل سفينة إذا كانت صالحة وجميلة وشكلها ومنظرها طيب وصالحة للعمل كان يأخذها غصبا، كان يأخذها إيه؟ غصبا. وخلي بالك إن الكلام ده أولى أن يكون في مصر، يعني مسألة الغصوب وأكل أموال الناس بالباطل دي مسألة الحمد لله نحن نتمتع بها من قبل فرعون لحد النهاردة في ميناء مثلا زي ميناء السويس ولا بورسعيد ولا ميناء الإسكندرية ولا بتاع. خد بالك لو قال لك أنت جايب إيه من برا عربيتين يقول لك أنا هاخد عربية وإيه والعربية التانية خدها ليك تقول له خلاص خد عربيتين بس أنا فدنا بجلدي صح ولا لا لحد النهاردة. فأنا بيترجح لدي أنه خليج السويس. قال وكان أمامهم مالك أي ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. طيب الملك ده الظالم ده لما يبص بقى في السفينة يلاقيها مخلعة وألواحها أو ناقصة الألواح طب هو ما بياخدش إلا السفينة اللي هي إيه اللي هي نت يعني طب دي مش نت ولا حاجة خلاص عديها خلاها تعدي خلاها إيه تعدي. طيب وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وأما الغلام فكان إيه كافرا. قيل الغلام عند الإطلاق يطلق على من لم يبلغ على من لم يبلغ فعلى هذا القول هذا الغلام طبع كافرا طبع إيه كافرا يعني علم الله تعالى أن هذا الغلام إذا بلغ اختار مين اختار الكفر اختار الكفر. وأنتم تعلمون أن الله تعالى يعلم كل شيء لا يعزب عن علمه شيء ولا يخفى عليه شيء يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما هو كائن. فلما علم الله تعالى أزلا أن هذا العبد إذا بلغ اختار الكفر قضاه وكتبه وقدره عليه ولا حرج في ذلك في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وأنتم تعلمون أن المرأة يكتب شقي أو سعيد وهو في بطن مين وهو في بطن أمه والشقاء والسعادة إنما هي بالإيمان والكفر وبالجنة والنار كذلك. فلما علم الله تعالى وسبق في علمه الأزلي أن هذا العبد سيكون كافرا وسيختار الكفر على الإيمان قدره عليه وأطلع الخضر أن هذا الغلام سيكون إيه؟ كافرا سيكون كافرا ولذلك طبع عليه بين عينيه كافر كافر. فلما أطلع الله الخضر على ذلك قتل الغلام. قال ابن عباس أو قال سعيد بن جبير لابن عباس إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. قال أسمعته منه يعني الكلام ده أنت سمعته من نوح ولا نقلا عن الغير؟ يا سعيد قلت نعم أي سمعته منه. قال كذب نوف حدثنا أبي بن كعب وهذا قول ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله تبارك وتعالى هي بذكر الخير والشر بذكر النعم والبلايا أي يعظهم موسى عليه السلام. قال وأيام الله نعماؤه وبلاؤه إذ قال موسى لهم ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. قال فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه أو عند من هو إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال يا رب فدلني عليه. قال فقيل له تزود حوتا مالحا تزود حوتا مالحا لأن الحوت العذب يسرع إليه الفساد. ويبدو أن الرحلة دي كانت طويلة جدا يبدو أن الرحلة طويلة أن الرحلة دي كانت طويلة لأن الحوت السمكة المالحة يعني يتباطأ فيها الفساد جدا. يعني إذا كانت السمكة لحمها طيب بخلاف أن يكون لحمها إيه مالح فالفساد يسرع جدا في اللحم العذب ويتأخر جدا في اللحم الإيه المالح. قال فإنه حيث تفقد الحوت أي الخضر حيث تفقد الحوت عنده. قال فانطلق وفتاه حتى انتهي إلى الصخرة فعمي عليه فانطلق وترك فتاه. فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه يعني الحوت لما انطلق في الماء ونزل فيها الماء لم يلتئم، لم يلتئم، بل جعل هوة أو فوهة كالطاق في الماء. قال صار مثل الكوة. قال فقال فتاه ألا ألحق نبي الله فأخبره. لما موسى مشي وكان ما كان من أمر الحوت، انطلق الفتى إلى موسى ليخبره بما كان من أمر الحوت. قال فنسي، أي لما أدرك موسى نسي أن يقص عليه خبر الحوت. فلما تجاوز، أي عبر إلى ساحل البحر من الناحية الأخرى، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا، أي عبر. قال فتذكر، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، ده اللي احنا عايزينه، ده احنا من ساعة ما طلعنا من مصر ونحن ايه ننتظر فقدان الحوت. فارتد على آثارهما قصصا فأراه مكان الحوت. قال ها هنا وصف لي، يعني ده المكان اللي ربنا وصفه لي. قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجا ثوبا مستلقيا على القفا، أو قال على حلاوة القفا، أي على وسط القفا. الحلاوة ليه وسط مين؟ القفا. وهذا يعني إن ما كانش ميل على جنب، يعني كان الخضر ملقا على ظهره مستقيم الإلقاء، لم يكن مائلا جهة جنبه الأيمن ولا الأيسر. فقال السلام عليكم، فكشف الخضر الثوب عن وجهه وقال وعليكم السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال ومن موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. قال مجيء ما جاء بك، يعني الذي جاء بك أمر عظيم، يعني أنت ما جئت إلا لأمر عظيم. قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال انتحى عليها. قال له موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى ذكر الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله علينا وعلى موسى. وهذا يسن أن يبدأ الرجل بالدعاء نفسه قبل الغير، قبل الغير، إذا أراد أن يدعو إلى الغير بدأ بنفسه. قال رحمة الله علينا وعلى مين؟ وعلى موسى. لم يقل رحمة الله على موسى وعلينا. ولذلك يسن لك أن تدعو لنفسك أولا، تقول أصلحني الله وإياك، عافاني الله وإياك، هداني الله وإياك. حتى في المكتوبات والرسائل والخطابات تبدأ بنفسك أولا، تبدأ بنفسك أولا في الدعاء وفي ذكر المرسل والمرسل إليه. تقول من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان، ولا تقل إلى فلان من فلان، ولكن تقدم نفسك أولا. واستدل العلماء كذلك على النظر في المصالح عند تعارض الأمور، وأنه إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما. في مسألة السفينة يا إخواني، مسألة مين؟ السفينة. خرق السفينة مفسدة، صح ولا غلط؟ وأخذ السفينة غصب مفسدة أعظم، مفسدة أعظم، وأكل لأموال الناس بالباطل وبغير حق. يبقى الوقت الحفاظ على السفينة لأصحابها، يترجح على إفسادها أم أن إفسادها يترجح عليها؟ ها؟ طبعا إفسادها يترجح. ما هو أنا حاجة من الاثنين، يفسد السفينة وتبقى مع أصحابها ولو بهذا الفساد الجزئي، إما أتركها على حالها من الحسن والجمال فتذهب برمتها إلى من ليس مالكا لها غصبا. العلماء يقولون ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما من المصالح الشرعية الدينية. من المصالح الشرعية الدينية. وذلك القاعدة دي قاعدة محفوظة عند الأصوليين، ارتكاب أخف الايه؟ الضررين. ارتكاب أخف مين؟ الضررين. هما ضررين، ذهاب السفينة ضرر وخلع اللوح من السفينة ضرر، لكن ارتكب الضرر الأخف ليبقى لي مين؟ الأصل، ليبقى لي الأصل. قال فانطلق حتى إذا لقي غلمانا يلعبون فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، أي لأول وهلة على طول رأى أن يقتل هذا فذهب إليه فقتله. فذعر عندها موسى عليه السلام زعرة منكرة، اتخض يعني ساعة ما شاف كده موسى اتخض. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأي العجب، لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه زمامة. والزمامة هي الحياء، هي مين؟ الحياء. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يعني إيه اللي خلاه يقول إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني؟ إنه اعترض عليه مرتين، اعترض عليه إيه؟ مرتين. والخضر لم يطرده ولم يفارقه من أول خطأ، وفي المرة الثانية كذلك لم يطرده، فحمل الحياء موسى عليه السلام على أن يقول له أنا غلطان في المرتين، وإن سألتك عن شيء بعدها أي بعد الثالثة يبقى ده إيه؟ خلاص آخر العهد بك وأنت معذور في المفارقة. طبعا ده كلام بقى إيه؟ مش كلام يخوف في الله يعني، خدك الأخ يعد ثم يخلف والأخ يسامح، يعد ثم يخلف الأخ إيه؟ يسامح. لأن الأخ لو ما سامحوش عارف إن مخلف الوعد هيطلع ينصر لحمه. خدت بالك؟ ما دام إحنا أخوة في الله، إن شاء الله نبلغ مع بعض مليون خطأ. تتحملنا وتحملك، عشان إيه؟ عشان إحنا أخوة في الله. عشان إيه؟ كأن الأحكام الشرعية دي يا إخواني ما جاتش لنا. إحنا فوق الأحكام الشرعية. ما إحنا نمشي إزاي؟ نمشي بالعواطف. نمشي بمين؟ بالعواطف. انما احكام شرعيه تربطنا وتايدنا ونحتكم فعلا للشرع، لا، غيرنا لو ما احتكموش للشرع يبقوا كفار. طب واحنا؟ لا، احنا براحتنا، احنا بتوع ربنا، احنا بتوع مين؟ ربنا. نغلط زي ما احنا عايزين وربنا بعد كده يعفو عننا ويسامحنا عشان عارف ان احنا ايه؟ ملتزمين وملتحين وبتاع بنحب بعض والكلام من ده. والاخطاء اللي تتم بينا دي اخطاء في بير محدش يسمع عنها، محدش ايه؟ يسمع عنه. ليه؟ احنا فوق الشرع، احنا ملناش ضوابط تضبطنا يا اخواني. يقول لك فلان ده خد 10,000 جنيه من الاخ الفلاني، ساعة ما راح استلف منه قال له اخويا ومال خدك، يمكن مراته وابنائه في امس الحاجة الى هذا المال، في امس الحاجة الى ايه؟ الى هذا المال. لكن لما راح الاخ في الله، خدت بالك؟ شوف الاخ في الله ده هيبقى موقف ايه بعد كده، يقترض المبلغ ده، التاني ما صدق، يفك بقى ايه؟ عسرة اخيه، امشي المال ومعطيه مين؟ ومعطيه للتاني. قال له طب معلش بقى يعني تاخد شيك؟ قال له شيك يا راجل، خد انت تتكلم على قدك ولا ايه؟ لا روح روح، شيك مين ده؟ انت تؤتمن على الاعراض 10,000 جنيه. يقول له طب حتى عشان الموت بتاعي؟ يقول له يا عم اللي عوضنا في موتك عوضنا في 10,000، مش عايزهم. الاخ بقى يروح ينصب بالمال ده شمال ويمين. صاحب مال بقى مع 10,000 جنيه يجي بقى التاني لما يتزنق جامد وتورط يقول له ال 10,000 جنيه وال 10 بتاعي ايه ده؟ انا خدت منك 10,000 جنيه؟ يقول له ايوه. انت ناسي ولا ايه؟ يوم كذا وكذا. قال يعني الكلام ده محتاج لامارات؟ يقول له من الاخر خالص، انت معك شهود؟ يقول له لا. معك ورق؟ لا، ما خدتش منك حاجه. ما هو ده بقى لما يروح لواحد تاني علم بالقصه، خدت بالك؟ هيكتفه. يقول له انا ادي لك ال 10,000 جنيه بشروط. الشرط الاول ان احنا نكتب شيك ب 15,000 جنيه عشان مصاريف المحامي. شايف هو عامل حسابه انه هيروح لمين؟ مش هياخدهم بادب ابدا ولا بالذوق. الامر الثاني انه يقول له تبوس ايدي. ليه؟ يقول له عشان لما اجي اطلبهم منك مش هاخدهم الا ببوس الرجل. يعني انت تبوس ايدي النهارده وانا هبوس رجلك بكره عشان اخدهم. وغير ذلك مما نسمعه ونقرأه في كل يوم وليلة. طبعا موجود أداها 10 مرات في وسط عامة الناس، لكن ينبغي ان الاخوة اللي عرفوا الحي والحرام وعرفوا خطورة هذه البلايا وهذه المعاصي وانها من كبائر الذنوب، المفروض بقى ايه؟ الورع ترك الحرام والتزام الحلال. هو ده الورع الحقيقي، ترك الحرام كله والتزام الحلال ما استطاع إلى ذلك سبيل.